بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب من نام عن صلاة أو نسيها. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، إن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري.
نعم، هذا في من نام عن صلاة أو نسيها. فليس في النوم تفريط ولا في النسيان، فإن النائم ليس آثما إذا لم يكن نومه عن تفريط، كأن يسهر رجل كل ليلة إلى قبيل صلاة الفجر بساعة مثلا، ثم ينام ويقول: سأستيقظ الفجر، فهذا صعب استيقاظه، فلا يستيقظ إلا في الضحى، فهذا مفرط، هذا النائم مفرط إذا كان يسهر طوال ليله، هذا مفرط. أما إذا نام الإنسان وأخذ بالأسباب ونام مبكرا ثم ضاعت منه الصلاة فلا شيء عليه. وقد حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، لما كان في سفر وطلب من بلال أن يرقب الصلاة، فبينما هو كذلك إذ نام بلال رضي الله عنه ونام الصحابة ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يستيقظ بلال إلا بعد أن طلعت الشمس، فقام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يرحلوا من هذا المكان، ثم بعد ذلك أمرهم فأذن للصلاة، ثم صلوا السنة، ثم أقيمت الصلاة فصلوا. فدل هذا على أن النوم إذا لم يكن فيه تفريط فلا شيء على الإنسان. كذلك إذا نسى، قد ينسى الإنسان الصلاة كما جاء في الصحيحين أيضا في يوم غزوة الخندق، لما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا لم نصلي العصر وهو مغضب. فقال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله أجوافهم أو قال بطونهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم أمر صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم أقام الصلاة فصلى العصر ثم صلى المغرب. فقال صلى الله عليه وسلم هنا: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، إن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. فمن نسي صلاة أو نام عنها فيصليها على وفق ما هي عليه، ولا شيء عليه غير ذلك. فإن نسي صلاة العصر أو نام عن صلاة العصر مثلا أو الصبح حتى أذن للمغرب، صلى العصر ثم صلى المغرب بعد ذلك، وكذلك إذا قام قبيل الظهر صلى الصبح ثم صلى الظهر بعد ذلك، ولا شيء عليه إلا هذا، ولا كفارة عليه إلا هذا. نعم، فإذا ليس في النوم تفريط، والنسيان لا يؤاخذ الإنسان عليه، لقول تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: باب في الذي تفوته صلاة العصر. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه يرفعه قال: إن الذي تفوته الصلاة صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال: وأخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال أبو محمد أو ماله وتر أهله ولده. قال أبو محمد أو ماله يعني وتر أهله ولده أو أهله وماله. فهذا فيه التشديد في ترك صلاة العصر، وأن من ترك صلاة العصر عامدا ليس بنوم أو نسيان، لأن الباب الماضي في من ترك ذلك نسيانا أو نوما فلا شيء عليه، أما من تركه عمدا ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تفوته الصلاة صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنما فقدهم، كأنما فقدهم. فانظروا إلى المصيبة التي تحصل للإنسان إذا أنه فقد أهله وماله، لا شك أن المصيبة عظيمة. فإن الإنسان إذا فقد شيئا من ماله أو أحدا من أهله كان مصابا عظيما، فكيف إذا فقد الإنسان كل أهله وكل ماله في لحظة فقد كل شيء؟ وهذا من باب التقريب، وإلا فترك صلاة العصر أعظم من فقد الإنسان لأهله وماله. ولهذا النبي قال فكأنما وتر أهله وماله، وإلا فهذا أعظم. فإذا كان من ترك صلاة العصر وحدها فكأنما وتر أهله وماله، فكيف بالذي يترك صلاة اليوم كلها؟ فكيف بالذي يترك الصلاة فلا يصلي؟ فهذا إنسان عجيب أن يوجد بين المسلمين من لا يصلي مطلقا، فلا يدخل مسجدا لا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فجرا. فإذا كان من ترك صلاة العصر وحدها كان له هذا الأمر، فكأنما وتر أهله وماله. وجاء أيضا في حديثه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله، قيل عمل اليوم أي أنه لا أجر له في ذلك في عمل اليوم كله، وقيل ما هو أكثر من ذلك فقد حبط عمله كله. فالشاهد أن أمر الصلاة أمر عظيم، وهذا في من ترك صلاة العصر وحدها، فكيف بالذي يترك الصلاة كلها؟ فهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم يبين بصورة حسية تخلع القلوب، وهي أن الإنسان إذا ترك أهله أو فقد أهله وماله فلا شك أن هذا مصاب لا يقدر، فكيف إذا كان ما هو أعظم من ذلك؟ كل ذلك في صلاة واحدة وهي صلاة العصر. قال باب في الصلاة الوسطى. أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه، عبيدة عن علي هو عبيدة السلماني رحمه الله تعالى، عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. طيب، فدل هذا على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي مسألة أيضا خلافية بين أهل العلم، فقد اختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى وتعيين الصلاة الوسطى ما هي، على أقوال عديدة أرجحها ما صرحت به الأحاديث في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس، فدل هذا على أن الصلاة الوسطى بتعيين النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر، بدليل أنه نص عليه. والصلاة الوسطى لها فضل خاص، لأن الله تبارك وتعالى ذكرها في القرآن مع الصلوات، فقال حفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وإلا فالصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، لو قال الله عز وجل حفظوا على الصلوات وفقط لدخل فيها كل الصلوات، لكن والصلاة الوسطى دل على أن الصلاة الوسطى أيضا لها مزية خاصة، فإن ذكر الخاص بعد العام دليل على مزية في الخاص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عين هذه الصلاة وهي صلاة الوسطى صلاة العصر، ودعا على يهود لما قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. كل هذا يبين خطورة ترك الصلاة، وأن النبي لما تركها صلى الله عليه وسلم نسيانا، لأنه قال كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، أو وفي رواية كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، حتى قال عمر إني لم أصلي إلى الآن، قال وأنا كذلك، فشغل المسلمون حتى نسوا الصلاة. وطبعا هذا من تقدير الله تبارك وتعالى ليشرع لنا نحن ماذا نصنع إذا نسينا الصلاة. يعني قد يقول القائل كيف ينسى النبي الصلاة، كيف ينسى النبي والصحابة كيف ينسون الصلاة وكيف ينامون عن صلاة الفجر؟ نقول كل هذا إنما وقع ليقع التشريع للأمة بسبب هذا. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يشغل عن الصلاة كلها وينسى، وتارة ينسى في الصلاة نفسها فيترك التشهد الأوسط مرة ويقوم إلى الخامسة مرة، ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الثالثة مرة، ويسلم النبي من ركعتين مرة في صلاة الظهر والعصر. كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجرى للنبي صلى الله عليه وسلم، ليدل ذلك على تشريع للأمة. فالحكمة في نسيان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة والصحابة معه، والحكمة في نوم النبي صلى الله عليه وسلم وسهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الحكمة في ذلك كله هو أن يقع للأمة تشريع بسبب ذلك. فإذا كان النبي يتألم لهذا ويدعو على يهود، فما بالنا بمن يترك الصلاة كلها؟ لهذا قال الدارمي رحمه الله تعالى باب في تارك الصلاة، أي ما حكم تارك الصلاة. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول أو قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الشرك أو بين الكفر إلا ترك الصلاة، إلا ترك الصلاة. قال أبو محمد العبد إذا تركها من غير عذر وعلة لابد من أن يقال به كفر ولم يصف الكفر، يعني هو كفر أكبر أو كفر أصغر، ولكن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم به كفر. هذا كلام أبو محمد، كلام أبي محمد رحمه الله تعالى. ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة إما أن يتركها جحودا فهذا كافر باتفاق ولو صلى، يعني لو قال واحد الصلاة غير مفروضة وجحد فرضية الصلاة، مجرد الجحود هذا كفر حتى ولو صلى. لو واحد يصلي ولكنه جاحد فرضياتها هذا كافر، وليس هذا خاصا بالصلاة، إنما هذا في الصلاة وفي الصيام والزكاة والحج وغير ذلك. من جحد الصلاة كفر، من جحد الصيام كفر، من جحد الزكاة كفر، من جحد الحج كفر. أما الشأن كل الشأن في من ترك الصلاة تكاسلا، هل من ترك الصلاة تكاسلا يكون كافرا أو يكون مسلما؟ رجل ما يصلي تكاسلا مع الإيمان بفرضيتها هل يكون كافرا أم لا؟ كل أركان الإسلام إذا تركها الإنسان تهاونا، واحد ما أدى الزكاة تهاونا، ما أدى الصيام تهاونا، ما أدى الحج تهاونا، فإنه لا يكفر باتفاق أهل العلم، وإنما يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. إلا الصلاة فقد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، هل من ترك الصلاة كلها فلم يصلي أيكون مسلما مع الإقرار بوجوبها أم يكون كافرا؟ فمن أهل العلم من قال يكون مسلما، واستدل بقى بالعمومات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء. فدل هذا على أنه ما يعني عدا الشرك فإنه يغفر، وأول هذا التأويل إنه ما عدا الشرك فإنه لا يكفر به الإنسان، سواء بقى من صلاة أو صيام أو كذا إلى آخره. واستدل أيضا بحديث الشفاعة، وأنه بعد أن يخرج المصلون من النار فيأتي أرحم الراحمين سبحانه وتعالى فيقبض قبضة لم يعملوا خيرا قط ثم يدخلهم الجنة، فلا شك أنهم أن هؤلاء من الذين تركوا الصلاة، لأن الذين كانوا يصلون هؤلاء أخرجهم المؤمنون وخرجوا بشفاعة المؤمنين وبشفاعة النبيين وبشفاعة الملائكة، وبعد هذا كله أخرج الله تبارك وتعالى من النار قبضة لم يعملوا خيرا قط. فاستدلوا بمثل هذه الأحاديث العامة. والقول الثاني أن تارك الصلاة كافر من دون سائر الأعمال، والدليل على ذلك النصوص الخاصة، ليست النصوص العامة، النصوص الخاصة. منها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الشرك أو بين الكفر إلا ترك الصلاة. وفي رواية: ليس بين العبد وبين الشرك وبين الكفر إلا ترك الصلاة. فهذا واضح. قالوا: طيب، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أوضح الأمر وقال ليس بين العبد وبين الشرك أو بين الكفر إلا ترك الصلاة، فدل هذا على كفر تارك الصلاة، كفر تارك الصلاة. ولا نحمل هذا الكفر على الكفر الأصغر، لأن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فإذا كان في الأصغر فإن أعمالا كثيرة قيل فيها الكفر الأصغر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتله كفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كتسمية النبي صلى الله عليه وسلم جحد الزوجة لحقها كفرا فقال: ويكفرن العشير، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث. لكن الصحابة كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر أي الصلاة، هذا محمول على الكفر الأكبر حتما لا على الجحود، فإن الجحود يشترك مع الصلاة غير الصلاة، ولا على الأصغر، فإن هناك أعمالا أخرى ورد فيها الكفر، فما الذي يبقى للصلاة؟ فقالوا: لا يمكن حملها لا على الجحود ولا على الكفر الإيه؟ ولا على الكفر الأصغر، طالما أن الصحابة روي عنهم كما قال عبد الله بن شقيق، روى عنهم بأنه لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. وأيضا الحديث الآخر وهو: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فدل هذا على أن أيضا تارك الصلاة كافر بالله رب العالمين. ودل على ذلك أيضا نصوص القرآن، فقد جاء قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. فدل هذا على أن الإنسان يكون أخا إذا تاب من الشرك وآتى بالصلاة وآتى بالزكاة، فإذا لم يكن قد أتى بذلك فليس بأخ، إذا أشرك فليس بأخ فيكون كافرا، وإذا ترك الصلاة فليس بأخ يكون كافرا، وإذا ترك الزكاة كذلك ليس بأخ فيكون كافرا على هذا على ظاهر هذه الآية. لكن الزكاة ورد بها الدليل الخاص، وهي أن تارك الزكاة ليس بكافر، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن تارك الزكاة يوم القيامة يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في يوم مقداره 50,000 سنة، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأدخل تارك الزكاة تحت المشيئة، فبقيت الصلاة لا نص يخرجها، عليكم السلام، وبقي الشرك، فإن الله يقول فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الآية أيضا نص صريح في أن تارك الصلاة كافر، لقول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وترتفع الأخوة بالكفر فقط، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. لكن هذا الترك الذي يكفر به تارك الصلاة أهو الترك الكلي بحيث لا يصلي أبدا، أو هو الترك الجزئي إذا كان يصلي ويترك؟ هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لو ترك وصلى كافر أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فقد بريت منه ذمة الله عز وجل. ومن من يقول لا، هذا في الترك الكلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. والصواب هذا، وهو أن الترك الكلي هو الذي يلزم منه كفر تارك الصلاة، أما إذا صلى وترك فإنه لا يكفر وإن كان على خطر عظيم. وأما الآيات التي استدل بها من استدل بالعموم، وهي قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فليست دليلا على أن تارك الصلاة ليس بكافر، بدليل أن الله تبارك وتعالى لما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ورد في الحديث أن ترك الصلاة شرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك، فسمى ترك الصلاة شركا، يبقى داخل في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن الشرك ترك الصلاة. هذا تأويل. والتأويل الآخر أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هل معنى ما دون ذلك يعني ما غير ذلك وبالتالي يغفر كل شيء إلا الشرك، أو ما دون ذلك يعني ما هو أقل من ذلك، ما هو أقل من الشرك؟ أما إذا قلنا بالقول الأول وهو أن ما دون ذلك يعني كل شيء غير الشرك، فهذا ترده النصوص الصريحة، فإن من سب الله كان كافرا وليس مشركا، فليقال يغفر لمن سب الله، ومن جحد آية فهو بذلك يكون كافرا وليس مشركا، فليقال من جحد فإنه ليس مشركا يغفر له، ومن مزق المصحف كذلك، فليقال في من مزق المصحف مزق كتاب الله تبارك وتعالى فإنه لا فإنه يغفر له لأنه لا يكون مشركا. هذا ما يقوله أحد أبدا، وعليه فلابد أن يكون تفسير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن يكون تفسير ذلك ما هو ويغفر ما هو أقل من الشرك رتبة، فالكفر في رتبة الشرك، ومن هنا تدخل الصلاة أيضا لأن الشارع نص عليها أنها لا تغفر وأنها لا تدخل في هذا، وأن مجرد تركها موجب للكفر والشرك، فيكون مثل الكفر ومثل تمزيق المصحف ومثل سب الله ورسوله مما ورد به نص صريح في أن فاعله يكون إيه؟ يكون كافرا. وعليه فلا تعارض بين الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، لأن ذلك مثل الكفر والشرك. فالراجح من أقوال أهل العلم أو من قولي أهل العلم أن تارك الصلاة بحيث لا يصلي أبدا هذا كافر، تدل على ذلك الأحاديث الخاصة والنصوص الخاصة التي لا مطعن فيه. ما هو الرد على قول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقول الله فخلوا سبيلهم؟ ما الرد على أنه يكون أخا وهو تارك للصلاة؟ أما الزكاة فيكون أخا لأنه ورد النص بأنه تحت المشيئة، خلاص رفعت الزكاة بالنص تحت المشيئة. أما الصلاة فما الذي يرفعها؟ دليل عام، الأدلة العامة مع الأدلة الخاصة لا تصلح معارضا، وإنما تقدم الأدلة الخاصة على الأدلة العامة. وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال بأن الشارع رتب على مجرد ترك الصلاة الحكم، فقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة، ولهذا من ترك الصلاة كلية فلم يصلي فالقول الذي عليه الأدلة أنه كافر، وهذا مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عبد الله بن شقيق. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، هذا الذي يترجح. ولهذا قال شيخ الإسلام الوصف معلق على الترك فقط وليس معلقا على الجحود. ولهذا نقل الإجماع في هذا غير واحد، هذا عبد الله بن شقيق ينقل الإجماع، وأيضا نقل إجماع عن إسحاق ابن راهويه أن الصحابة كانوا يرون ذلك، وذكر أيضا ذلك الإمام أحمد في أصول السنة، ذكر رحمه الله تعالى هذا، وأن الصحابة كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. قال باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنهما: بينما الناس في صلاة الفجر في قباء إذ جاءهم رجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا فوجهوا إلى الكعبة. قال: وأخبرنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا في تحويل القبلة، وأن المسلمين كانوا يصلون إلى بيت المقدس أول الأمر، ثم انتقلت القبلة بعد ذلك إلى الكعبة، وهذا من النسخ إلى بدل، وهو من حكم الله سبحانه وتعالى. فإن البعض قد يقول: لماذا لم يأتي الأمر بالصلاة إلى الكعبة أولا من أول الأمر، وكان النبي يحب ذلك صلى الله عليه وسلم؟ نقول: هذا للحكمة، فالنسخ يقع لحكمة عظيمة، إما تخفيفا وإما غير ذلك، من حيث أو من باب أن الإنسان يبتلى في الامتثال، فإن المؤمن إذا أمر بالتوجه إلى بيت المقدس فامتثل، ثم أمر بالتوجه إذا أمر بالتوجه إلى الكعبة فامتثل، هذا دليل على إيمانه وعلى حياة قلبه، وعلى أنه حيث أمره الله عز وجل فإن صدره منشرح لذلك. ولهذا لما نزل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة استجاب الصحابة وما وقفوا عند هذا الأمر، وقالوا: لماذا؟ يدل على ذلك أن أهل مسجد كانوا يصلون إلى بيت المقدس على أمرهم الأول، ثم جاء رجل وهم يصلون فقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت وهم يصلون، فوقف وقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذلك، أي وهم في الصلاة داروا وتحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة، ولم ينتظروا حتى تفرغ الصلاة، وأخذوا بخبر هذا الرجل وصارعوا في الامتثال ولم يتوقفوا حتى في الصلاة، يعني ما قالوا بعد الصلاة ننظر القصة ما الذي حصل وما الذي جرى، وهل هذا الرجل صادق أو هذا الرجل كاذب، ما قالوا ذلك، وإنما داروا وهم إيه؟ داروا وهم كذلك دون تردد. طيب، أشكل على الصحابة أمر ألا وهو الذين ماتوا على الصلاة إلى بيت المقدس. طيب، هؤلاء ما حكم صلاتهم إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وهذا مجمع عليه، لأن الذين صلوا إلى بيت المقدس صلوا موافقين للشرع أو مخالفين؟ صلوا موافقين للشرع، فكيف لا تقبل صلاتهم وهم موافقون؟ بل لو صلوا إلى الكعبة لكانت صلاتهم باطلة. قبل أن ينزل الأمر بالتحويل إلى الكعبة، لو صلى واحد إلى الكعبة استحسانا وهو مأمور أن يصلي إلى بيت المقدس، قال: لا، أنا أصلي إلى الكعبة أستحسن ذلك، فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، ما تقبل. ليه؟ لأن الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس. طيب وبعد تحويل القبلة إذا صلى إلى بيت المقدس بناء على الأمر الأول فما حكم صلاته؟ باطلة. سبحان الله، يعني إذا صلى إلى الكعبة قبل التحويل فصلاته باطلة، وإذا صلى إلى بيت المقدس بعد التحويل فصلاته باطلة. إذن من أدى العبادة على الوجه المطلوب شرعا فعبادته صحيحة حتى ولو حصل نسخ بعد ذلك. طيب، قال باب الفتاح الصلاة. قال واخبرنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا بديل العقيلي عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ويختمها بالتسليم. هذا فيه بيان بأي شيء كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. كان يفتتح الصلاة بالتكبير، يقول الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام وهي ركن في الصلاة، ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة بدون تكبيرة الإحرام، ولا يجزئ غير التكبير. فلو قال الله أعظم، الله أجل، الله أكرم، لا تقبل صلاته ولا تصح، لا بد أن يصرح بالتكبير. يقول الله أكبر، وبهذا تنعقد الصلاة. النية قارنت التكبير أو سبقته أو تأخر التكبير عنها فلا يضر ذلك، إذا كان الإنسان مضمرا النية في قلبه ثم كبر بعد ذلك فالتكبير مجزئ إن شاء الله. إذن الصلاة تفتتح بالإيه؟ بالتكبير ولا تفتتح بغيره، وهذه تكبيرة الإحرام لا يجزئ غيره. وهنا ننبه على مسألة قد يخطئ فيها كثير من الناس، وهي أنه إذا أتى الرجل إلى الجماعة وقد ركع الإمام فماذا يصنع؟ إن كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم كبر تكبيرة الركوع وركع فلا إشكال في ذلك، وإن كان الصواب إذا أدركه راكعا أن يكتفي بتكبيرة الإحرام ويتبع في التكبير مباشرة، لكن لا بأس لو كبر التكبيرتين الإحرام والانتقال ليس هناك إشكال. الإشكال في ماذا؟ الإشكال أن يدخل الصلاة مقتصرا على تكبيرة الانتقال، فيكبر ليركع، يكبر تكبيرة الركوع ولا يكبر تكبيرة الإحرام، هنا تكون الصلاة باطلة أم صحيحة؟ باطلة. ليه؟ لأنه لم يأتي بركن الصلاة وتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. طب لو قال أنا ما أدري، المهم أنا كبرته خلاص، ما أدري هي إحرام هي انتقال، ما أدري، فتكون صلاته باطلة. لابد أن يجزم بالتكبيرة الركن وهي تكبيرة الإحرام، يضيف معها تكبيرة انتقال أو لا يضيف، الصلاة صحيحة. لكن لو لم ينو تكبيرة الإحرام أو أتى بتكبيرة الانتقال فإن صلاته باطلة، لابد أن يجزم بأن التكبيرة التي أتى بها هي تكبيرة الإحرام، هي تكبيرة الإيه؟ الركن. فإذا اجتمع ركن مع غيره فلا بد أن تكون النية متوجهة إلى الركن. زي مثلا في الحج بعض الناس قد يؤخر صلاة أو تكبيرة، يؤخر أقصد طواف الإفاضة الذي هو ركن أركان الحج، يؤخره مثلا إلى نهاية المنسك ليأتي به مع طواف الوداع مرة واحدة، يعني يجمع من طواف الإفاضة وطواف الوضع بطواف واحد ويجزئه ذلك. وهذا القول الذي عليه العلم أنه يجزئه أن يأتي بتكبيرة الإحرام مع تكبيرة، يأتي بطواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة. لكن إيه المشكلة؟ المشكلة أن بعض الناس ينوي أنه طواف الوداع فيقول هذا طواف الوداع ويكون معه طواف الإفاضة، وهذا ما يصح، لكن لابد أن يكون نويا طواف الإفاضة. أن هذا الطواف طواف الإفاضة، ويقع هذا الطواف للوداع لأنه آخر العهد، كما أنه تجزئ صلاة الفرض إذا دخل عن تحية المسجد. لكن هل يكون نويا لتحية المسجد ولا نويا لصلاة الفرض؟ يعني إذا قلنا مثلا لو إنسان دخل المسجد فوجد الجماعة يصلون، فإنه ينوي صلاة تحية المسجد مع صلاة الفرض، هو داخل الظهر وقد نوى تحية المسجد، أو السنة يصلي السنة ناويا تحية المسجد، كل ذلك يجزئه ويحل ذلك ويجزئ ذلك عن تحية المسجد. لكن لو دخل وهو ناوي تحية المسجد فقط طبعا لا تجزى صلاته. كذلك لو أنه طاف وهو ناويا وهو ناوي فقط لطواف الوداع فإنه لا يجزئه الطواف، ما يجزئ الطواف إلا إذا كان ناويا للإيه؟ للإفاضة. يبقى إذن إذا دخل وهو ناو لتكبيرة الإحرام انعقدت صلاته، أما إذا كان ناويا تكبيرة الانتقال فلا تنعقد صلاته. يبقى إذن تفتتح الصلاة بالإيه؟ بالتكبير، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير يعني إيه؟ يعني إذا كبر حرم عليه كل شيء مما كان يصنعه قبل الصلاة، وإذا سلم حل له كل شيء كان محرما عليه. قال باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوم إلى الصلاة إلا رفع يديه مدا، رفع يديه مدا هكذا ويتوجه بها إلى القبلة. طيب هل هذه سنة أو واجبة أو ركن؟ هذه سنة، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام هذه إيه؟ هذه سنة، ومع تكبيرات الانتقال عند الركوع وعند القيام من الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده. أما في السجود فلا يرفع يديه كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. يبقى إذا سجد لا يرفع اليدين، لكن متى يرفع اليدين؟ في مواضع، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند القيام إلى الركعة الثالثة. هذه أربعة إيه؟ مواضع، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام إلى الركعة الإيه؟ الثالثة، ويمد يديه. لكن هذه سنة، يعني إن تركها صحت صلاته ولا يسجد للسهو ولا شيء، هذه سنة. وصفة الرفع أن يمد يديه هكذا بالأصابع إلى أنصاف الأذنين أو إلى حذو المنكبين هكذا. أما إذا قال كذا يعني يرفع يدين كذا، أو مثلا أشار فقط بالإصبع كما يفعل بعض الناس، كل ذلك خلاف الإيه؟ السنة. أو يشير مثلا هكذا الله أكبر يفعل هكذا ولا يصب، كل هذا خلاف السنة. أما السنة أن يمد اليدين حذو المنكبين أو مع أطراف الأذنين ويمد أصابعه إيه؟ مدا هكذا إلى القبلة. لو خالف في ذلك أجزاءه له، لكننا نقول صفة السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إليه ده في الحج بقى، احنا في الصلاة دلوقتي. القارن المفرد ليس بينهما فرق إلا شيء واحد فقط، هو ذبح الهدي، فالقارن يذبح الهدي والمفرد لا يذبح. أما جميع الأعمال واحدة باتفاق، يتفق المفرد مع القارن في كل شيء إلا شيء واحد فقط، أن القارن عليه هدي شكرا لله، لأنه يؤجر أجر عمره مع أن عمله عمل حج، فيقدم هديا هو هدي شكر. نعم، ولهذا القارن يجتمع مع المتمتع في وجه ويكتمل مع المفرد في وجه، يكتمل مع المتمتع في الهدي، فإن الهدي على القاري والمتمتع، ويكتمل مع المفرد في وجه، وهو أن أعمال القارن هي أعمال الإيه؟ المفرد. نعم، يركع معه ولم يقرأ الفاتحة، ولم يقرأ الفاتحة صلاته باطلة. ولو احنا حيث ما طالما ان قرأ وركع الإمام سواء لسرعة او لإدراك المسبوق جزء قليل من الفاتحة يتابع الإمام في الركوع ولو لم يتم الفاتحة، فالإمام يرفع عنه ذلك. إنما واقف من أول الصلاة ولا يقرأ حتى إذا ركع الإمام ركع معه فصلته باطلة على الصحيح. نعم، إيه الإيه السرية أو الجهرية على الصحيح. نعم، قال: باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني السيئة، لا يصرف عني السيئة إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: وأخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن أبي ابن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، ثم يستفتح صلاته. قال جعفر: وفسره مطر همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. هذا دعاء الاستفتاح بعدما يكبر. كان النبي لا يدخل صلاة إلا استفتح، وهذه أمثلة لبعض أدعية الاستفتاح، وورد غيرها أيضا كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول: اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقل من خطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أيضا من أدعية الاستفتاح، ومنها ما جاء عند مسلم أيضا: سبحانك اللهم، ومنها أيضا ما جاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أيضا، ومنها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة والحمد لله كثيرة والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة واصيلة، كل واحدة يقولها ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه. وفي أيضا دعاء استفتاح: اللهم أنت الحق وقولك الحق، وكذا. كل هذه أدعية الاستفتاح وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، دعاء الاستفتاح سنة أو واجب؟ دعاء الاستفتاح سنة، لو أنه دخل في الصلاة بدونها صحت صلاته، لأنها تسقط مع القراءة. يعني إذا دخل الإنسان والإمام يقرأ فإنه يسقط دعاء الاستفتاح، ولا يكون عليه إلا الفاتحة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. طيب، دعاء الاستفتاح يكون في النافلة والفريضة أو يكون فقط في الفريضة؟ يكون في النافلة والفريضة. طب هل يكون في كل ركعة بعد التكبير أو يكون فقط في الركعة الأولى؟ يكون في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام. نعم. وبأي هذه الأدعية استفتح جاز ذلك إن شاء الله. قال: باب كراهية الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أبو محمد: بهذا نقول ولا أرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا ترجيح الدارمي. ولهذا قال: باب كراهية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بناء على حديث أنس. والصواب أنه لا يكره ذلك إذا كان الإنسان يجهر أحيانا ببسم الله الرحمن الرحيم لورود الأدلة على ذلك، كما هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه لما صلى فجهر وقال: أي إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أصلي بكم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبه قال جمع من الصحابة والتابعين. وعليه فإن الثابت أنه يجهر بالقراءة بعض الأحيان ويكون إصراره أكثر، لأن الإصرار هو الذي ورد أكثر، كما رجح ابن القيم أو جمع ابن القيم بين الأحاديث في كتابه زاد المعاد. قال: باب قبض اليمين على الشمال في الصلاة. قال: أخبرنا ابن نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى قريبا من الرسغ. قريبا من الرسغ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى قريبا من الرسغ. ففي هذا مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى حال القراءة. وورد بقى صفات، منها أن يجعل الكف على الكف، ومنها أن يجعل الكف اليد اليمنى على الذراع الأيسر، الذراع نفسه، ومنها أن يجعل الكف على الرسغ مع القبض بالإبهام والسبابة هكذا، إما أن يجعل هكذا من غير قبض، وإما أن يجعل مع القبض على الرسغ، وإما أن يجعل الكف على الكف. كل ذلك ورد. أما وهذا المراد بوضع اليد اليمنى على يد اليسرى. أما ما يفعله بعض الناس يظن أنه يضع الذراع على الذراع هكذا، بعض الناس يفعل هكذا ويمسك باليدين هكذا، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك على الصدر على الصحيح، لا يكون تحت النحف هكذا على النحف، أو لا يكون تحت السرة لأن الحديث في ذلك ضعيف. وكذلك لا يكون الجهة اليمنى هكذا فيفعل بعض هكذا، يجعل اليد اليمنى يسرى على الجهة اليمنى، كل ذلك غير وارد. إنما الوارد الصحيح يعني وجعل اليد اليمنى على اليسرى على الصدر هكذا باعتدال، لا هو الذي يجعلها تحت ولا هو الذي يجعلها هكذا، وإنما باعتدال هكذا. وإن شاء جعل كف على الكف، أو الكف هذا على الذراع من هنا، أو الكف على الذراع مع القبض على الرسغ، كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذا يكون في القراءة فقط أو يكون بعد القيام من الركوع لورود في الصلاة؟ فهل يكون في الصلاة بإطلاق، أي كل وقوف في الصلاة فإنه يشرع الوضع، أو يكون في الوقوف الخاص الذي ورد فيه هذا الوضع؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يكون بعد الركوع كما يكون قبل الركوع، واستدل على عموم الصلاة، واستدل أيضا بأن اليد لابد أن يكون لها عمل ولا تكون مرسلة هكذا، إذا قام الركوع كبر فلا تكون يده مرسلة، ولكن اليد لابد لها من عمل، إما وضع وإما قبض على الركبة إذا ركع، وإما قبض على أيضا الكف إذا قام، وإما قبض على الركبة إذا جلس ويحرك الإصبع، فلا بد أن يكون لها عمل ولا تكون هذه اليد مرسلة. هذا من جهة النظر. ومن جهة الأثر قال هذا يدخل في عموم الصلاة في وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على اليسرى. ومنهم من قيد ذلك بالموضع الأول، وهو قول العلماء، بل القائل بأنه توضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام الركوع، هؤلاء هم قلة من العلماء، ولعل هذا القول انتشر عند المعاصرين. وأما في كتب القدامى فيعني قد لا تجد مثل هذا القول فيما أعلم، ولو وجد فهو نادر جدا. أما القول بإرسال اليدين حال القيام من الركوع هو القول الذي عند العلماء واختصاص، ويخصون القبضة فقط أو وضع اليد اليمنى على اليسرى فقط بحال القراءة. والحقيقة هذا الذي تطمئن إليه النفس، أنه لا توضع اليد اليمنى على اليسرى إلا حال القراءة، وذلك لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفوها بدقة عالية جدا، ولم يرد أنهم قالوا فإذا قام من الركوع قبض اليد اليمنى على اليد اليسرى، مثل ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وقد وصف صلاة النبي بغاية الدقة، كيف رفع عند تكبيرة الإحرام وكيف رفع عند الركوع، وكل هذا بدقة، وضع يد اليمنى على اليسرى وكل شيء بدقة، ولم يذكر رضي الله عنه أنه أعاد وضع اليد اليمنى على اليسرى لما قام من الركوع. ولا نرى يعني أحدا من الأئمة ترجم بهذا، مثلا قال باب وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، ما نرى هذا في كلام يعني القدامى، وإنما هذا انتشر قول عند المعاصرين كشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وعلى هذا مشايخنا كلهم في المملكة، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، كل مشايخنا في المملكة يرون وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، بل هذا صار عمل كل الناس هناك، ما أحد يعمل، ما في أحد يرسل اليدين أبدا، كل المملكة عوام وعلماء يقبضون اليد اليمنى على اليد اليسرى، ما عندهم القول الثاني هذا أبدا، وإنما يفعلون هذا بالقبض. ولكن الراجح هو اختصاص القبض هذا بالقراءة فقط كما ورد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى دليل خاص. طيب، قال باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، من لم يقرأ بأم الكتاب اللي هي الايه الفاتحة فلا صلاة له. هل لا صلاة له صحيحة؟ هذا قول بعض العلم، أنه لا بد من قراءة الفاتحة سواء كنت إماما أو منفردا أو مأموما في الجهرية أو السرية، لا بد من القراءة، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، وهو الذي استظهره البخاري رحمه الله تعالى وبوب عليه في الصحيح باب وجوب القراءة حضرا وسفرا إماما ومأموما ومنفردا. وعليه فإذا دخلت إلى الصلاة سواء كنت إماما أو مأموما، سواء كان الإمام في الصلاة السرية أو في الجهرية، فلا بد أن تقرأ بفتحة الكتاب لازم. طيب، ومنهم من قال يفرق بين السرية والجهرية، فتجب في السرية لأن الإمام ما يقرأ، ولا تجب في الجهرية، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فكيف أقرأ مع قراءة الإمام؟ فاستدلوا بالآية وقالوا هذه الآية تخصص الحديث، يعني هي تعتبر المقدمة على الحديث في هذا الباب، ويبقى للصلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب إذا كان إماما أو كان منفردا، أما المأموم فمن كان له إماما فقراءة الإمام له قراءة، والصواب قراءتها سواء في الجهرية أو السرية، سكت الإمام أو لم يسكت الإمام يقرأ الفاتحة في كل هذا. والدليل على ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع في القرآن لما سمع القراءة، ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب. وعليه فإنه لا يقرأ الاستفتاح ولا يقرأ سورة، وإنما يقتصر فقط على فاتحة الكتاب، وهذا القول هو الذي يترجح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على خصوصية الفاتحة من بين القراء. طيب، ايه ضعيف. نعم نعم. ويحمل إن صح على ما لو دخل المأموم وراءه وقد ركع، فإذا ركع ركع معه وتكون قراءته له قراءة. نعم نعم. الإيه؟ ما عدا الفاتحة، والنبي قال إلا فاتحة الكتاب. نعم. قال إلا بفاتحة الكتاب، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. قال باب في السكتتين. قال أخبرنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن سمرة ابن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة، فأنكر ذلك عمران بن حسين فكتبوا إلى أبي بن كعب فكتب إليهم أن قد صدق سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة، من القراءة من قراءة الفاتحة ومن القراءة كلها، من القراءة كلها، فأنكر ذلك عمران بن حسين فكتبوا إلى أبي بن كعب فكتب إليهم أن قد صدق سمرة. وعليه فالصحيح أنه تكون هناك سكتتان، سكتة إذا دخل في الصلاة وفيها دعاء الاستفتاح يعني عن القراءة يعني، ولكنه ما يسكت مطلقا لأنه ليس في الصلاة سكوت مطلقا، ما في موضع من مواضع الصلاة الإنسان فيها يسكت كده بدون قراءة، لكن إما بيستفتح إما بيقرأ إما راكع يسبح إما قائم يقول سمع الله الحمد إما ساجد وكذا إلى أن يسلم، ما في موضع سكوت، فيسكت سكتة قبل القراءة فيها استفتح، ويسكت سكتة بعد ختام القراءة قبل الركوع، وهي السكتة التي تكون للفصل بين القراءة وتكبيرة الانتقال. ما يعني ما يقول مثلا إيه مثلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر، لا، وإنما يقول وأولئك هم المفلحون الله أكبر، هذا معنى الإيه السكتة هنا. وأما ما ورد من سكتة ثالثة بين القراءة قراءة الفاتحة وقراءة السورة فإن حديثها ضعيف، ورد فيها حديث ولكنه ضعيف، والصواب وصل القراءة بالفاتحة، وصل القراءة بالفاتحة، لأن حديث السكتة الثالثة حديث إيه حديث ضعيف. ولكن لو حصل هذا من بعض الأئمة ينبه على السنة ولكن لا ينكر يعني عليه الإنكار، لأن هذا قول الكثيرين من أهل العلم، قول الكثيرين من أهل العلم. قال أبو محمد كان قتادة يقول ثلاث سكتات وفي الحديث المرفوع سكتتان. قال وأخبرنا بشر بن آدم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة حسبته قال هنية، فقلت له بأبي وأمي يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبراد. طيب حتى قال باب في فضل التأمين. قال أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق ذلك أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، فوافق ذلك أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وأخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قيل في موافقة الملائكة هل موافقة صفة أي قال كما تقول الملائكة آمين، أو الموافقة زمانا يعني الناس يقولون أمين، فقدر أن الملائكة تقول أمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة زمانا غفر له، أو أن ذلك خاص بالملائكة الذين يشهدون الصلاة، فإنه وراء الإمام قد يصلي ملائكة، فمن وافق تأمينه تأمينه غفر له. نحن قلنا على أي كان التأويل فإن من قال آمين بعد قراءة بعد قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن من قال ذلك حتما سيوافق تأمينه تأمين الملائكة على أي تأويل كان، ولا لسنا مكلفين بأكثر من هذا. يعني النبي لما قال وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، حتما الذي يقول آمين بعد قراءة الإمام حتما سيكون تأمينه موافقا تأمين الملائكة أيا كان الإباء أيا كان التأويل، وإلا ما كلفنا بأكثر من هذا، ما كلفنا بأكثر من هذا. يبقى إذن إذا قال الإمام ولا الضالين فنقول آمين، ويجهر بها الإمام والمأموم. الإمام والمأموم، الجهر إذا كانت الصلاة جهرية، والإسرار إذا كانت الصلاة سرية. ولهذا قال باب الجهر بالتأمين: أخبرنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان بن سعيد، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبسي، عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ويرفع بها صوته. فدل هذا على أن الإمام إذا كان يقرأ قراءة جهرية فإنه يجهر بالإيه؟ يجهر بالتأمين. وكذلك المأمومون كما جاء في الأثر كان المأمومون يجهرون بهذا حتى يرتج المسجد بالتأمين. طيب نقف عند التكبير عند كل خفض ورفع.
يبقى
الواحد
لسه ما خلصش ولا
الضالين
امين، هو لسه عاوزين يبقى الامام مع الملائكه، يبقى الناس المنتظره اللي بتصلي.
يعني تقصد ان الامام
يوافق كله مع بعضه كلمه امين؟
لا، يعني تقصد الامام بيتاخر ولا بيعجل؟
لا، ما هو الامام لازم ياخد نفسه، ما هو
نفسه صح
كبيره ما تقدرش تفسده
صح،
هيتركوه لحظه بسيطه بس ياخد نفس يقول امين يقوم يوافق برضه. ايه
بس هو برضه ما يكسلش يعني، يعني هو يقول ولا الضالين آمين. لا لا، هو هم لا يسبقونه بالتأمين لكن هم يتابعونه في التأمين، يتوافق تأمينه مع تأمينهم مع تأمينه، فلا هو الذي يتأخر حتى يرهقهم أيضا، ولا هم الذين يتقدمون إيه عليه، بل يحصل التوافق بين تأمين الملائكة بين تأمين المأمومين وبين تأمين الإيه الإمام. نعم نعم. دعاء ليه؟ لا لا، في الجنازة ليس فقط إلا قراءة الفاتحة لم يرد. لا، بالنسبة للاستسقاء، الاستسقاء يكون كالعيدين تماما، يكون في في ركعتين في الاستسقاء استفتاح، ولكن عقب الايه عقب التكبيرة السابعة. نعم يا أيوة محمد. الايه الصواب ان هو يكون بعد التأمين، بس بعد التأمين ايه اذا شرع فيه، يعني اذا قال الامام امين اذا شرع في التأمين نؤمن معه، اذا شرع في التأمين نؤمن معه فنكون موافقين له كلنا نقول امين، لكن لا نسبقه بالتأمين، لا نسبقه بالتأمين. نعم. لا تقل الشيخ ألباني ولا الشيخ ابن باز. عارفين الشيخ ألباني بيقول ايه؟ عارفين؟ اي عارفين الشيخ ألباني يقول ايه؟ انت قل القول بس. نعم. بعيد ايه؟ يعني اذا قال فتبدأ انت معه بعيد، وليس بعد اذا فرغ، وليس بعد ايه؟ إذا فرغ من التأمين. نعم. لفظ الشرك ايه؟ لا، هذا يحتاج إلى دليل. إن نقول الكفر يدخل في الشرك أو الشرك يدخل في الكفر، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. ليس كالإيمان والإسلام، ليس كالإيمان أو الإيمان، لأن تعريف الشرك يختلف عن تعريف الكفر. لكن نقول كل كفر فهو شرك، كل شرك فهو كفر، وليس كل كفر شركا، واخد بالك؟ فكل شرك وكفر، ولهذا الشرك أعم من الكفر، لأن الشرك كفر، فهو شرك وكفر، يكفر الإنسان بالشرك. أما الكفر ليس شركا، فقد يكون كفر، هناك كفر ولكن ليس شركا، زي مثلا تمزيق المصحف، زي جحد ما المعلوم من الدين بالضرورة أو كذا. نعم، الايه لا، هذا الذي نقوله نحن الآن، هذا الذي نقوله، نقول إنه الشرك متضمن للكفر، يعني الشرك أعم، فلئن خرجت بالشرك واخد بالك تخرج بالكفر من باب أولى، لأن الشرك نوع إذا حصل منك كفرت وخرجت من ملة الإسلام، فلئن أشركت لأحبطن عملك. لأن العمل بيحبط بالشرك، ما في إشكال، العمل بيحبط بالشرك، فكل شرك هو كفر. ليه؟ لأنه يكفر به الإنسان، لكن ليس كل كفر شركا، بمعنى أنه إذا كفر نقول هو مشرك، لأن الشرك دعوة غيره مع بأي نوع باب من أنواع الدعوة. إنما الكفر هذا جحد، هذا جحد، وعليه كل كفر ليس شرك. لا، مش قصدك كده، تقصدك بيتناوبان. لا، ما يتناوبان. طيب هو مشرك؟ لا، ما هو ده اللي بنفسر به ازاي. اذا نقول لو قال ان الله لا يغفر ان شرك به ما يدخل في الكفر، الا ان تفسر ما دون ذلك، اي ما غير ذلك. لكن ازاي يقال ان الله يغفر الشرك به فيدخل فيه الكفر كذلك؟ لا، ما يدخل فيه الكفر بنص الشرك، لكن يدخل فيه الكفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ايه؟ ما هو صح. احنا قلنا يستدل بالشرك على الكفر، لكن لا يستدل الكفر على الشرك، يعني لا يستدل بالكفر على الشرك. طيب يعني ايه يستدل بالشرك على الكفر؟ يعني انه لو اشرك، لو حصل شركه خرج من الملة وعليه، فان كل مشرك كافر. لكن هل كل كافر يكون مشركا؟ لا، ليس كل كافر يكون مشركا، بل قد يكفر بغير شرك وعليه. فان الآية نقول هي نص في الشرك، لكن هل هي نص في الكفر؟ الشرك كفر لكن ليست نصا في أن كل كفر يكون شركا، لا. وبالتالي بالآيات، الآية تعم الشرك والكفر، لكن الشرك بالنص بالظاهر يعني بالمنطوق، والكفر أيضا بالمفهوم اللي هو ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون رتبة الشرك لمن يشاء. فيأتي في رتبة الشرك إيه؟ يأتي في رتبة الشرك الكفر. وإلا لو إحنا أخذنا بظاهر الآية وألغينا وما دون ذلك، لو قلنا ما غير ذا ما هو أقل من ذلك، لا، ما يدخل الكفر. وإن كان من أشرك كفر، فمن أشرك كفر، لكنه لا يتناول أفراد الكفر، كفر حكما لكن ما يتناول أفراد الكفر. ليس من أشرك يكون بذلك قد مزق مصحفا، ويكون بذلك قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ويكون بذلك، لا، خد بالك، لكن حكمه أنه صار كافرا يخرج من ملة الإسلام. لكن هل الشرك نفسه يتناول أفراد الكفر؟ لا، ما يتناول أفراد الكفر، لأن الكفر جحود، وأما الشرك مشاركة دعوة غيره معه. ولهذا نقول كل شرك كفر، معنى أن من أشرك فقد كفر، أي خرج من الإسلام، لكن ليس يتناول معاني الكفر. ومورد الآية هنا إيه؟ في المعاني، ويغفر ما دون ذلك. فلو قلنا ما هو أقل من ذلك، ما هو أقل من الشرك، ما هو أقل من الشرك، يبقى دخل الكفر ودخل الصلاة. لو قلنا بأنه ما غير ذلك، يعني ما غير الشرك فمغفور، لا، يبقى الكفر يغفر. لو قلت بقى لا ده الكفر يدخل الشرك، نقول لا حكما لا أفرادا، لا حكما وليس أفرادا. نعم، إيه؟
لما نجي نقرأ الفتحة، إحنا ممكن نسمع الإمام وإحنا بنقرأ عادي، يعني الصلاة الجهرية يعني الإمام بيقرأ الفتحة.
هذا قول عند بعض أهل العلم، ده قول عند بعض العلم، لكن الصواب أن يكون الإنسان متابع الإمام، يعني يقرأ بعد قراءة الإمام. ولو اقرأها، وهذه مستثناة، هذه مستثناة، اقرأ لكن اقرأها فقط، اقرأها فقط. نعم، ايه خلاف بين اهل العلم، واذا قرأ القرآن عليه في الصلاة خاصة في غيرها، وقد اورد من كثير ترجيحنا في الصلاة، وهي في الصلاة الرجحنا في الصلاة، ولكن مستثنى منها في الصلاة الفاتحة، وما عدا الفاتحة يكون على الأصل. يعني إذا قرأ الإمام في الصلاة فأنصتوا، إلا فاتحة الكتاب. ما احنا قلنا من الصبح من الفجر، من بعد ما صلى الفجر وقعدنا نقول الدرس، واحنا بنقول حديث النبي إلا لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هذا هو الاستثناء. حسن، أي أنصتوا، احنا ما قلنا أنصتوا، النبي يقول ما لي أنزع في القرآن، ثم قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب. هذا قلنا هذا إذا قرأ على مجمل القراءة، هو الحديث ضعيف، لكن حتى لو قلنا بتحسينه هذا في غير الفاتحة، الإمام يقرأ الفاتحة بس ولا يقرأ الفاتحة وصورة؟ طيب يقرأ الفاتحة وصورة، أنصت في كل هذا إلا الفاتحة فقط اقرأ به، لأنها مستثنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بفتحة الكتاب. مش عارف، نسأل النبي نقول له لماذا استثنيت الفاتحة، وكيف نجمع بين الصلاة والفاتحة، كيف نجمع، احنا نسأل النبي هذا السؤال، النبي علمنا هذا صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع ان احنا نستمع له في كل القراءة إلا الفاتحة نقرأ، ولو كان الإمام يقرأ، فهذا مستثنى، يعني أنصتوا إلا فاتحة الكتاب. الاستثناء دليل إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا تدين بهذا القول وهو الراجح عنده، هو ما في إشكال، ما في إشكال، بس إذا تدين بالرد على الأقوال، يعني يوجه الأقوال، يعني كيف يصنع بحديث إلا فاتحة الكتاب؟ الآية لا تعارض بينها وبين، لو النبي قال، ولهذا احنا ما بنعرضش حديث عبادة، حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، وعندنا الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، والآية الصابرة في الصلاة، هنا احنا ما قلناش اللي بيعارض الآية حديث عبادة. لو قلنا حديث عبادة هو الذي يعارض الآية لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، هنقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب لا يصلح معارضا للآية، لأن هذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب إلا إذا كان في الصلاة وراء الإمام، والإمام يجهر فحينئذ يجب عليه الإنصات. ولهذا احنا ما قلناش حديث عبادة بيعارض الآية أو يصلح معارضا للآية، لأن الصواب أن الآية بتقدم على حديث عبادة، ويكون حديث عبادة في الإمام إذا قرأ، يكون حديث عبادة في المنفرد، وفي المأموم في السرية، وفي الإمام، لا يكون إذا قرأ الإمام. لكن إحنا ما نشحس عبادة ولا بيعارض. إحنا قلنا حديث إيه اللي بيعارض؟ ليكون هو المخصص بقى للآية. حديث إيه؟ حديث ما لي ينزع في القرآن. ثم قال لا تفعلوا يعني لا تقرأ ورائي إلا بفاتحة الكتاب. إلا بفاتحة الكتاب. فدل هذا على أن فاتحة الكتاب مستثنى من قراءة الإمام حتى ولو جهر. وعليه فتكون فيكون هذا الحديث مخصصا لإذا قل القرآن فاستمع له وأنصته. إنما لو حديث عبادة ما يصلح مخصص. إنما حديث عبادة يحمل على المأموم ويحمل على المأموم في السرية ويحمل على الإمام ويحمل على المنفرد. فكل هؤلاء لو ما قرأوا الفاتحة فصلاتهم باطلة. بل الأحناف حتى يرون في السرية حتى إذا صليت وراء الإمام فلا تقرأ لحديث من كان له إمام فقرأت الإمام له إيه له القراء. لكن الذي تجتمع به الأدلة كلها هو أنه تقرأ الفاتحة في كل الأحوال في كل الأحوال حتى فيما جهر فيه الإمام لحديث لا تفعل إلا بفاتحة الإيه أي لا تقرأ وراء الإمام إلا بفتحة الكتاب. وهو الذي قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهو الذي قال ما لي أنازع يعني هو ينهى عن أن تقرأ والإمام يقرأ ولكنه استثنى لك والإمام يقرأ فاتحة الكتاب. نعم. هذا خلاف السنة لكن مجزئ يعني لو أن المأموم سبق الإمام في التأمين هذا خلاف السنة لكنه مجزي يعني ما يبطل صلاة من شيء. نعم.
الملائكة تنتظر حتى الإمام من
الملائكة إيه؟
الملائكة تؤمن على قراءة الإمام فهل تؤمن بعد تأمينه أم تؤمن بعد فروضه من
ما احنا قلنا إذا قال الإمام ولا الضالين وقال المأموم آمين فيقينا هنا وافق تأمينه تأمين الملائكة سواء قلنا بقى في الصفة أو قلنا في الزمان سواء أولنا دي ملائكة الصلاة أو ملائكة السماء واخد بالك أيا كان التأويل فإنه يقع تأمين المأموم بعد إيه بعد قول ولا الضالين وتأمين الملائكة إذا وقع وقع في هذا لأنه من العلماء من يقول المراد الصفة وليس أن الملائكة تؤمن وراء الإمام لأن الملائكة في السماء تؤمن وراء الإمام إزاي لكن يقول في الصفة في الصفة يعني يعني كما أن الملائكة تؤمن على الدعاء وكذا وهذا التأمين مشروع لهم كذلك فمن أمن فقد وافق الملائكة في صفة التأمين وبالتالي يغفر له ولكن تأمين الملائكة فيه الإخلاص وفيه كذا فأيضا من أمن وهو مخلص مستحضر هذا الدعاء وكذا فإنه بذلك يتحقق الصفة الإيه التأمين وبالتالي يكون مقبولا واللي بيقول بالزمان بالزمان إما ملائكة تصلي معك وبالتالي تؤمن وراء تأمين الإمام هيبقى الملائكة الذين يسمعون الإمام وبالتالي إذا فرغ الإمام من الضالين هيقولوا آمين فيوافقون وإلا كيف توافق ملائكة السماء التأمين وهم لا يصلون وراءه يبقى دول الملائكة مخصوصون يصلون معنا وقيل ملائكة من السماء إلى الأرض فانهم يصعدون وهكذا فيوافقوا تأمينهم كلام طول في هذا ولهذا احنا بنقول ايه بنقول خلاصته ايا كان التأويل فان من قال امين بعد قولة الامام ولا الضالين هنا يكون قد وقع موافقا ايا كان بقى التأويل فلو قد يكون وقع ايه موافقا هنا ايا كان التأمين ليه لانك لا تكلف باكثر من هذا. نعم نعم لا المشرك هذا نسب النعمة إلى نفسه فنسب النعمة إلى نفسه وأن هذا من عندي وجرد الله سبحانه وتعالى من نعمه عليه وجعل أمره إليه هو وهذا شرك لا شك أنه إذا نسب إذا كان صاحب النعمة فقد جعل مع الله عز وجل خالقا ورازقا ومعطيا غيره فيكون هذا شرك. نعم. No. نعم. هذا ضمن، لا مش الآية بس، لم يرد الآية بس، لكن هذا ضمن الدعاء اللي احنا ذكرناه، ضمن الدعاء اللي احنا ذكرناه، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي وحياتي، ضمن الدعاء كله. لكن لو انت اختصرت فقط قلت الله أكبر إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين، لا هذا خلاف السنة لم يرد، لكن دي داخل في دعاء إن وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنا عبدك، وهكذا إلى آخره. هذا ضمن الدعاء، دي آية ضمن دعاء، لكن لو اقتصرت عليها فقط لا، ده خلاف السنة. نعم.